وقفنا في الأحد الماضي مع باب وقت الجمعة ومع حديث قنفسة عقيل بن أبي طالب، حيث قال الراوي: حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه أنه قال: كنت أرى تنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي التنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر ابن الخطاب وصل الجمعة. قال مالك: والد أبي سهيل، ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى. قلنا أن التنفسة كانت في جهة المسجد الغربي من الداخل ولم تكن من الخارج، وذلك كما استدل مالك بأن بداية وقت الجمعة تبدأ ببداية وقت الظهر، ولا خلاف بين وقت الجمعة ووقت الظهر. وعلى هذا صارت الأحناف وعلى هذا صارت أيضا الشافعية، ولكن قالوا أنها لا تصح قبل الزوال، لأن البداية كما حسمها بخروج عمر الإمام مالك في هذا الحديث، قلنا أن صار على ذلك الأحناف والمالكية والشافعية على أن وقت الجمعة يبدأ من بداية الزوال، وهو المقصود بوقت الظهر العادي. إلا الحنابلة قال: قد تجوز الجمعة قبل وقت الزوال، ولكن الأفضل أن تكون بعد الزوال. وجدنا هناك أئمة الفقه أو من أئمة الفقه من يرى تأخير وقت الجمعة، من يرى تأخير وقت الجمعة، وذلك أو هذه الأئمة كان وقت خروجهم في أيام الدولة الأموية الذين عرفوا بتأخير الصلوات عموما، فأدخلوا من ضمن هذه الصلوات صلاة الجمعة أيضا. لكن غالب أئمة الفقه على أن الجمعة إذا حقق فيها الاجتماع يصعد الإمام المنبر، يعني يسن للإمام أن يتأخر عن صعوده للمنبر إذا لم يبلغ الغرض من الجمعة هو اجتماع المصلين في المسجد. أما إن حدث هذا فلا داعي إلى تأخير وقت الجمعة، فتصلي كما قال الأحناف والمالكية والشافعية. مالك لما جاء بهذا الحديث أراد أن يوضح في أول الباب الوقت الذي اختير من أول خلافة عمر، بل واستقر عليه الحال وكان هو المعمول به فقها، لأنه ما أورد أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اعتراضا على عمر بأنه يخرج عند تغطية هذه الطنفسة، هذه الحصيرة أو هذه المصلاة، ظل جدار الحائط الغربي لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء مالك بعد ذلك بحديث عثمان بن عفان الذي يبين أيضا أن الأمر ظل هكذا في زمن خلافة عثمان بن عفان، فقال: وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي صليط أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل. قال مالك: وذلك للتهجير وسرعة السير. لما أراد مالك بوضع هذا الحديث بعد حديث عمر المتقدم ليبين تأكيد أن يبدأ وقت التهجير الذي يكون فيه وقت الهاجرة، وهو بداية زوال الشمس، بداية زوال الشمس، ثم بين أن بين وقت العصر وبين الوقت الذي قبلها وقت الظهر المسيرة التي سار فيها عمر من مدينة رسول الله إلى منطقة ملل التي ذكرها مالك في الحديث، وصلى العصر بملل، والمسافة بين ملل وبين المدينة تقريبا على الخلاف 21 ميل تقريبا أو 15 فرسخ أو 5 فراسخ، يا 5 فراسخ يا 21 ميل على الخلاف. فسيرا على الأقدام من بين المدينة أو الطريق من المدينة إلى ملل، هو أراد مالك أن يوضح به أن هذا هو الوقت الذي بين وقتي الظهر ووقت العصر. حاصل الحديث الأول والثاني أن وقت صلاة الظهر هو نفسه وقت صلاة الجمعة، وقت صلاة الظهر هو نفسه وقت صلاة الجمعة، وتنتهي صلاة الجمعة ليست بانتهاء وقتها كالعصر، ولكن تنتهي صلاة الجمعة بتسليم الإمام التسليمة الأولى على الخلاف والثانية بالاتفاق. بمعنى لو سلم الإمام التسليمة الأولى في الركعتين بعد الجمعة بعد الخطبة وسلم بالتسليمة الأولى انتهى الوقت، على الراجح من أقوال أهل العلم الذين يقولون بأن الأولى فرض واجب على المصلي والثانية سنة، وبالاتفاق بالتسليمة الثانية. فوقت الجمعة يبدأ ببداية وقت الظهر، وله متسع كما قلنا لأي صلاة ثلاثة أوقات: وقت فضيلة، ووقت أداء، ووقت قضاء. هنا مسألة عند كتب الفقه أو في كتب الفقه تقول: هل يجوز قضاء صلاة الجمعة إن خرجت صلاة الجمعة عن وقتها؟ إن خرجت صلاة الجمعة عن وقتها هل تدخل فيما يسمى بوقت القضاء؟ الراجح لا، لأن الجمعة لا تتحقق إلا مع الإمام. فلو أن إنسان مفرد ترك الجمعة وغاب عنه وقته فلا تحسب له قضاء بعد انقضاء وقتها، ولكن يقضيها ظهرا باتفاق الأئمة الأربعة. بعد أن بين مالك أوقات الصلوات الخمس وأردف بعد ذلك وقت الجمعة، أراد أن يبين بإرداف وقت الجمعة بعد الصلوات الخمس أن صلاة الجمعة قد يكون فيها خلاف، ثم تغير الأمر فجاء بباب مغاير في الظاهر عندما يقرأ إلى باب الأوقات، وهو إدراك الركعة، باب من أدرك ركعة من الصلاة. بوب مالك لهذه الأحاديث الثلاثة التي تأتي بعد ذلك بهذا الباب، فظن أو توهم كثير من القراء أنه انفصل عن الوقت، لا سيما وأن مالكا سيأتي بعد ذلك ويبوب بقوله: باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل. فقال بعض الشراح: وضع مالك هذه الثلاثة أحاديث لعلة. ما هي هذه العلة؟ قالوا أن هذه العلة هي إدراك الوقت أيضا. كيف ذاك وهو يتكلم عن إدراك الركعة؟ سنرى ذلك من خلال هذا الباب، باب من أدرك ركعة من الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كان يقولان: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. لو سألنا سؤال: متى تدرك الركعة؟ متى تدرك الركعة؟ هذا السؤال فيه خلاف كبير بين أهل الفقه، وهذا السؤال بالذات فيه خلاف كبير بين أهل الفقه. يقول علماء الفقه: الركعة قد تدرك باحتمالات ثلاثة، قد تدرك باحتمالات ثلاثة، وهذه الثلاثة هي صلب وضع مالك لهذا الباب بعد الجمعة مباشرة. هذه الثلاثة احتمالات هي العلة من وضع الإمام مالك لهذا الباب بعد صلاة الجمعة. حتى يقول قائل: لربما يكون مالك يراد بإدراك ركعة في الجمعة حتى يحصل صلاة الجمعة، هذه واحدة. وربما يكون قول مالك هنا أنه يدرك الصلاة عموما، أي أدرك الصلاة عموما. فيأتي السؤال: متى تدرك الركعة؟ فقال الفقهاء بثلاثة احتمالات: إما أن تدرك الركعة مع الإمام في أول الوقت، هذه واحد، احتمال واحد، يعني أن مالك يتكلم على إدراك الركعة مع الإمام في الوقت الأول، أو أن تدرك الركعة في آخر الوقت، يدرك إنسان سهى نام حدث له عذر فنام عن الوقت فاستيقظ في وقت الأداء فما بقي إلا وقت واحد لإدراك هذه الركعة فأدرك هذه الركعة، هل تحسب ركعة ولا تحسب ركعة؟ ثلاثة، أن يدرك وقتا من آخر الوقت يكفي لأداء ركعة، أن يدرك وقتا من آخر الوقت يدركه بقدر انتهائه بانتهاء هذه الركعة، فهل يدخل باقي الصلاة في الأداء أم في القضاء؟ اختلف أهل الفقه في هذه الاحتمالات الثلاثة، فقالوا أولا لو أن غرض مالك في وضع هذا الباب خلف صلاة الجمعة أو خلف وقت الجمعة مباشرة لأدخلت الجمعة من ضمن هذه الاحتمالات، فردوا عليهم الباقون قالوا إن إدخال صلاة الجمعة في إدراك الركعة يدخل مع عموم الصلوات، إن هذه تصلى مع إمام وصلاة الجماعة تصلى أيضا مع إمام، فلو وقع الكلام على صلاة الجماعة في المسجد في الصلاة الخمس يدخل ضمنا صلاة الجمعة أيضا مع الإمام يوم الجمعة وهكذا. لذلك لو نظرنا إلى حديث أبو هريرة الذي صدر مالك به الباب الذي قال فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، قد يحتمل هذا الحديث الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث كما قال البادي في شرح الموطأ، قال يحتمل حديث أبو هريرة هذا أن يدرك الإنسان وقت معين يكفيه لأداء ركعة، أو أن يدرك وقت معين لا يكفيه إلا أداء مع الإمام ركعة. طب والاحتمال الأول؟ قالوا الاحتمال الأول لو أن أدركه الإمام سينبني عليه مسائل أخرى، بمعنى لو جئنا في الاحتمال الثاني الذي قلنا فيه أنه يدرك آخر الوقت وصلى الإنسان بركعة أو ركع ركعة واحدة ولم يسجد الإنسان فخرج الوقت فانتقل الوقت مع المصلي من وقت الأداء إلى وقت القضاء، ما حكم باقي الصلاة؟ هذه واحدة. الثانية لو أدرك وقت تكفيه لركعة كاملة يركع فيسجد فيقوم ركعة كاملة تكفيه أو يكفيه الوقت لإدراك ركعة كاملة، هل يدخل في هذا الحديث؟ من أين جاءت هذه الاحتمالات؟ قالوا أن الحديث من أدرك ركعة فجاءت نكرة، والنكرة في السياق تعم أي ركعة تشمل ركعة كاملة من بدايتها إلى نهايتها، هذا رأي وعند المالكية أيضا، والذين تمثلوا بهذا الرأي قالوا أنه لو لم يدرك من الوقت إلا ركوع ليس ركعة لا تحسب له ركعة، فمن باب أولى دخل في وقت القضاء، بمعنى أنه من قال أن الحديث عام وفيه لفظة عامة ركعة ولم يحددها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أطلقت كلمة ركعة تطلق على إيه؟ على فاتحة وركوع وقيام من الركوع وسجود ثم قيام من السجود تحسب ركعة، إذا أطلقت هذه الكلمة إذا تكلمنا وقلنا ركعة هذه تحسب ركعة من أولها إلى آخرها بهذه الصورة، فالذين قالوا بعموم اللفظة وهذا غالب المالكية بعموم اللفظة فتعم ركعة كاملة، بمعناها أن الإنسان لو دخل في الصلاة وما بقي من وقت الأداء إلا أنه يدرك الركوع فقط دخل في وقت القضاء، فعليه إعادة الصلاة قضاء وليس أداء، يعني لو أن الإنسان نام واستيقظ فكبر وركع وانتهى الإنسان أو كبر انتهى وقته أو كبر للصلاة الثانية، نام بعد الظهر كما يحدث عند غالب الناس، نام بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة المغرب واستيقظ فلما توضأ وقام لصلاته فكبر فلما ركع أذن لصلاة المغرب أو أذن لصلاة العصر إن كان نائما بعد صلاة الظهر، ما أدرك من صلاته إلا ركوع ماذا تحسب له؟ من قال بعموم الكلمة قال لا تحسب له صلاة ويلزمه الإعادة ويصلي بعد الوقت قضاء وليس أداء. هذا رأي. الرأي الثاني قال لا، من أدرك ركعة من الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. متى تحسب الركعة ركعة؟ وهذا هو التفصيل الذي نريد أن نوضحه. هل تحسب الركعة بإطلاقها على العموم؟ هل تحسب الركعة بإطلاقها على العموم أن تحسب الركعة بإدراك الركوع؟ هل تحسب الركعة بإطلاق كلمة الركعة من قيام لركوع لسجود لقيام، أم تحسب الركعة بمجرد أن المصلي يدرك الركوع فقط؟ لماذا حدث هذا الخلاف؟ حدث هذا الخلاف أولا للرد على الفريق الأول الذين قالوا لا تحسب بركوع المصلي ركعة، وتحسب كاملة من بدايتها إلى نهايتها ركعة. فعشان نرد عليهم لزم هذا الاختلاف ولزم هذا التفصيل. اثنين، النص الوارد في حديث أبي بكر لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي راكع فنظر فما وجد إلا الصف مكتمل، وهو يروي حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فكبر وركع ليدرك النبي في ركوعه، ودب وهو راكع، أي مشى إلى أن يكمل الصف خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من صلاته؟ سمع الدب صلى الله عليه وسلم. قال زادك الله حرصا ولا تعد ولا تعد ولا تعدو، على ثلاث روايات للحديث، ولا تعد ولا تعدو ولا تعد. الثلاث روايات في الحديث انبنى عليها ثلاث احكام. من قال ولا تعد قالوا انه لم يلزم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل اعادة الصلاة مرة اخرى، وبذلك حسب الركعة من بداية ركوعه، لان النص يقول هكذا ادرك النبي راكعا فركع فدب في صلاته، يعني بدأ بالركوع ولم يبدأ بالقيام، فكأن النبي حسب ان هذه تحسب ركعة. هذه واحدة. الثانية ولا تعدو، قالوا انه فيه نهي لفعل او لإعادة لفعل هذا مرة ثانية. بدليل ماذا؟ قالوا بدليل وصايا النبي في اخر النص، فاذا فاتك شيء من الصلاة فامشوا اليها بسكينة ووقار واتموا ما فاتكم مع الامام. طب ماذا تعني هذا؟ قالوا يعني هذا ان النبي ايضا في هذه الرواية حسب ان هذه ركعة ولم يلزم المصلي بالاعادة ابو بكر. الثالثة ولا تعدو، قالوا العدو من الهرولة والجري، وكأن النبي ينهاه أن الرجل يجري في المسجد أو يهرول في المسجد، فهذا حكم خارج عن إدراك الركعة. فتهمنا الروايتان الأولىتان، وهي حساب أن النبي صلى الله عليه وسلم حسب لأبي بكر أن هذه ركعة. إذن مالك والشافعي وأحمد قالوا أن حديث أبو هريرة الذي أورده مالك حديث عام يخصص بحديث أبي بكر، فإن الركعة تطلق ركعة من القيام إلى السجود والعكس، هذا حديث عام خصص بفعل أبي بكر ورد النبي له. طب إذن لما رد النبي له ماذا قال الأحناف؟ قالوا الأحناف الأصل في أبي بكر أنه ما صلى بقراءته لأم القرآن، فهذا خاص لأبي بكر، فلجأ الجمهور أن يردوا على الأحناف، فقالوا حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لا صلاة لمن أو من صلى بغير أم القرآن فصلاته خداج، أي ناقصة. قالوا هذه الأحاديث فيها نهي عن العموم، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، والعام باتفاق الأصوليون دلالته ظنية ولا تقبل أن تخصص، بل هي أن الصلاة الأصل فيها قراءة القرآن. من أجل الرد على هذا الحديث بالذات أورد مالك حديث أبو هريرة الأخير الذي قال فيه وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خيرا كثيرا. إذا لما يقول أبو هريرة، وهذه بمثابة الفتوى لأبي هريرة لمن سأل عن كيفية إدراك الركعة، أو متى تحسب الركعة ركعة، هل تحسب على العموم الحديث المتقدم؟ قالوا لا، فإن أبا هريرة هو الذي روى الحديث الأول، وهو الذي فتى في الحديث الثالث الأخير. فروايته للحديث الأول كانت رواية عامة خصصها بفتوى، بمعنى أنه من أدرك الركعة أدرك السجدة، ومن أدرك الركعة والسجدة حسبت له ركعة لحديث أبي بكر. هذه واحدة. قال والثانية؟ الثانية قال مالك أن كلام أبو هريرة بأن فاته الخير الكثير حمل على آمين آمين، وهذا رد على الذين قالوا لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، هذا هو الذي يفوته الخير الكثير الذي حمل على آمين. وما الغرض من الحمل على آمين؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذي سيأتي به مالك بعد ذلك: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا هو الخير الذي يفوته. عندما فسر مالك والشافعي وأحمد أن لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن أو أم الكتاب، أن هذا هو الخير الكثير الذي يفوت الرجل الذي لم يدرك الصلاة مع الإمام حتى يؤمن على هذه الصلاة التي يفتتح بها بالفاتحة. خلاصة المسألة أن الذي يدرك الإمام في ركعة تحسب له ركعة ولا يلزمه الإعادة، تحسب له ركعة ولا يلزمه الإعادة، هذا على قول جمهور العلماء. بل وفي رواية أن الأئمة الأربعة بما فيه أبو حنيفة خلافا للأحناف يقول بقول مالك والشافعي وأحمد أيضا، وكأن المسألة متفق عليها بين الأئمة الأربعة، والمخالف فيها بين المذاهب الأربعة، عشان نفرق بين أصحاب المذاهب والمذاهب. فالأئمة الأربعة يقولون بهذا القول، يقولون أن من أدرك ركعة أدرك الصلاة، وإدراك الركعة يكون بإدراك الركوع، إدراك الركعة يحصل بإدراك الركوع. لهذا نقول أن لما تسمع أن غالب المالكية يعترضون على كلام مالك، كما اعترض غالب الأحناف على كلام أبو حنيفة. أبو حنيفة قال أن لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن عام، ويخصص بحديث أبي بكر، وغالب المالكية قالوا بنفس القولة، إلا أن الباجي يقول: والمشهور عند المالكية ما وافق فيه الأئمة الثلاثة مالك، ما وافق فيه الأئمة الثلاثة مالك. يعني إيه؟ يعني المشهور عند المالكية والمشهور على الأئمة الأربعة أن إدراك الركعة تدرك الصلاة، فلو أدرك إنسان آخر وقت للصلاة بركعة لا يلزمه الإعادة كما اتفق الأئمة الأربعة على ذلك. كيف؟ ما المقدار الذي يدرك به الركعة؟ إدراك الركوع. فمن أدرك الركوع يدرك به الركعة، وإدراك الركعة حتى ولو في آخر وقتها لا يلزم المصلي آنذاك أن يعيد صلاته. تبقى مسألة: إذا كان الإمام سابقا للمأموم ودخل وهي الأولى، إن أدرك مع الإمام ركعة في أول الوقت تحسب له ركعة على كلام الأئمة الثلاثة. طب إن لم يدرك معه ركعة، إذا دخل معه في السجدة فأصبح الإمام سابق والمأموم مسبوق، بمعنى انتهى الإمام من الركعة الأولى ودخل معه المأموم في السجدة التي كانت في الركعة الأولى، على الراجح من أقوال أهل العلم أنها لا تحسب ركعة أولى للإمام للمأموم، لا تحسب ركعة أولى للمأموم. إذا لما يقوم المأموم للركعة الثانية أتحسب له ركعة أولى أم ركعة ثانية؟ أولى. لماذا؟ أولى لماذا؟ حد يعرف؟ عشان إيه؟ أولى بالنسبة له. طب عم بسط المسألة شوي، لو أن إنسان دخل في صلاة المغرب في الركعة الثانية وأدرك الإمام في السجدة، ثم قام بعد أن انتهى الإمام من صلاته ليأتي بركعة، ماذا تحسب له ركعة ثانية؟ هذا هو المقصود في الخلاف، تحسب للإمام ركعة ثانية أم تحسب للإمام ركعة أولى؟ من قال بأنها تحسب للإمام ركعة أولى فرض على الإمام سنية الصلاة في أنه يجهر في صلاته، لو دخل معاه في الركعة الثالثة، بلاش الثانية عشان الخلاف، عشان الخلاف يوضح، لو دخل معاه في الركعة الثالثة وقام المأموم ليأتي بركعتين، هل يجهر في الركعة الثانية أم لا؟ على اعتبار أنها كانت هذه آخر ركعته مع الإمام. فمن قال أنه هذه ركعة ثالثة للإمام ركعة أولى للمأموم سن له أن يجهر في صلاته في الركعة الثانية، وهذا هو الراجح، لأن الذي عليه غالب أهل العلم من حديث أبي بكر فأتموا ما فاتكم. كلمة فأتموا تفيد التمام، أي أن الأمر كان ناقصا، أنت أدركت ركعة واحدة فبقي لك ركعتان، الركعة الثانية فيها سنية الجهر والثالثة ليست فيها سنية الجهر، فإذا قمت للركعة الثانية نسبة لك أنت يسن لك أن تجهر في صلاتك، مفهوم؟ بهذه تعد عند أهل الفقه من أحكام السابق والمسبوق أو أحكام الإمام والمؤتم به أو المأموم. لهذا ترتيب مالك لهذه الأحاديث، دائما نقول أن ترتيب الإمام مالك في الأحاديث كما قلت المرة السابقة فيها فقه الإمام مالك، لما يأتي الإمام مالك بأول حديث، حديث أبو هريرة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، جاء بالحديث العام، اتيان العام قبل الخاص في القرآن الكريم سمة من سمات التشريع الإسلامي، لما ينزل القرآن الكريم كان ينزل بالعوام الأول، النصوص العامة أولا ثم يأتي بالنصوص الخاصة ثانيا، سمة من سمات التشريع سموها علماء الفقه سمة التدرج في التشريع، لما يأتي القرآن الكريم في مسألة الذبح ويقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، الطعام جاء نكرة فشمل الطعام المذبوح والطعام الغير مذبوح، إذن الحكم جاء عاما، لما أورد له الخصوص في قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه خص المذبوح من دون غير المذبوح، إذن هيئ النفس لأن هناك حكم آخر، فكان ترتيب نزول التشريع حكمة من لدى رب العالمين ليهيئ النفس لقبول التشريع، فقالوا أن التشريع الإسلامي اتسم بالتدرج في التشريع، يذكر العام أولا ثم يذكر الخاص بعد ذلك، فذكر العام ثم ذكر الخاص قبول للحكم الشرعي في تهيئة النفس له، فعل مالك تأسيا بالقرآن الكريم، فجاء بحديث أبو هريرة وختم بحديث لأبي هريرة، بيّن فيه أن فتوى أبا هريرة بيّنت أن اللفظ الوارد في النص الأول الذي أورده لأبي هريرة أيضا كان عاما، وأن الأصل في الركعة بإدراك الركوع، ثم وضع بين الحديثين آثار، آثار هي التي أثرت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يبين لنا كيف فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نقولهم ألصق بمقاصد التشريع وأفهم الناس بالنصوص، كيف أولئك النفر فهموا هذه النصوص لما أدرك هذا النص، فقال فجاء بحديث عبد الله بن عمر إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة، أي يلزمك الإعادة مرة أخرى لهذه الركعة، بل وأيد ذلك أيضا بقول مع عبد الله بن عمر قول زيد رضي الله عنه من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. هذه الرواية الموجودة في رواية يحيى بن يحيى زيدت في رواية القعنبي ورواية ابن بكير لموطأ مالك، زادها وجاءت في غير كتب السنن بقوله قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك السجدة. من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك السجدة. بمعنى يبقى احنا قلنا كيف تدرك الصلاة؟ بإدراك الركعة. كيف تدرك الركعة؟ بإدراك الركوع. كيف يدرك الركوع؟ قبل أن يرفع الإمام رأسه. فلو كبر الإنسان واستقام مطمئنا لركوعه ولم يسمع سمع الله لمن حمده حسبت له ركعة. بالتتابع كده حسب له ركوع، وبحسبان الركوع حسب له ركعة. تاني، إذا كبر الإنسان وهوى راكعا واطمأن في ركوعه، مش هو بيكبر نازل والإمام بيقول الله أكبر صاعد، يبقى لم تحسب له ركعة، لم تحسب له ركعة. إذا رفع الإمام رأسه من الركن فلا تحسب ركعة لمن لم يدركه في هذا القيام أو في هذا الركوع. لهذا قالوا أن من سنن الإمامة أن الإمام يكبر عند استلام الركن، يكبر عند استلام الركن حتى يعطي فرصة لمن خلفه لا يقع تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبق الإمام ولا تسوه، نمرة اثنين، حتى يدركه في الركن من بعده أما كان فائتا له من بعده. لهذا يبقى تدرك الركعة بإدراك الركوع، ويدرك الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع. فإذا كبر الإنسان وهو راكعا واطمأن لركوعه ولم يسمع سمع الله لمن حمده حتى وإن لم يقل سبحان ربي العظيم مرة، لو اطمأن ولم يتكلم، لم يسبح تسبيحة واحدة تماما، ولكنه اطمأن بعد اطمئنانه مباشرة وسيبدأ في سبحان ربي العظيم، فقام الإمام فقال سمع الله لمن حمده حسبت له ركوع، وبحسبان الركوع حسبت له ركعة. ثم أخر مالك كما قلت حديث أبو هريرة حتى يبين رادا على فقهاء الأحناف الذين قالوا لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، على أنه فاته خيرا كثيرا من إدراك تأمين الملائكة حتى يغفر له ما تقدم من ذنبه كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء مالك بباب آخر بعد ذلك قال فيه باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل. باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل، بعد أن جمع وقوع الصلوات ثم انفرد بوقت الجمعة بين كيف تدرك هذه الصلوات، فجاء بإدراك الركعة ليبين أن إدراك الركعة هذه جزء من إدراك الصلاة، جزء من إدراك الصلاة. ثم رجع مرة أخرى ليجمع كل هذه الأمور في دلوك الشمس ليبين أن دلوك الشمس هو السبب الرئيسي في إقامة الصلاة، السبب الرئيسي في إقامة الصلاة. وكأن مالك يؤيد ما بدأ به، هو بدأ بوقوت الصلاة على غير عادة أهل العلم من التصنيف، كانوا يبدأون بالطهارة، ولكن مالك بدأ بالوقت لأن الوقت ببدايته تبدأ فرضيات ما يكون تحت هذا الوقت من وضوء وصلاة وكذا وكذا، فلا يجب الوضوء على المسلم إلا إذا دخل الوقت، فلا يجب الوضوء على المسلم إلا إذا دخل الوقت. فبدأ مالك بدخول الوقت أولا لأن هذا الشرط عنده أولى من شرط الوضوء بالنسبة للصلاة. وقلنا قبل ذلك أن هذا تفرع عند فقه المالكية على أن لو أن إنسان استيقظ قبل الفجر يبرها والوقت سوف ينتهي منه لو توضأ، فعند المالكية يتيمم ويصلي، وإن التيمم عند المالكية رفعا لحدث أصغر ولكن ناقص، يقولون طهارة ناقصة، فطهارة ناقصة مع إدراك الوقت عند المالكية أفضل من الطهارة الكاملة مع عدم إدراك الوقت. وهذا هو السبب في ترجمة مالك أو بداية الترجمة بوقوت الصلاة. لما يبين مالك بعد ذلك باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل، يبين أن كل الصلوات التي تكلمنا فيها من أوقاتها وبدايتها ونهايتها والأوقات التي تكون من البداية للنهاية حتى وما بعد النهاية أيضا تدخل في دلوك الشمس وغسق الليل. فجاء بحديثين اثنين. في الأول قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: دلوك الشمس ميلها. وحدثني عن مالك عن داود ابن الحسين قال: أخبرني مقبل أن عبد الله بن العباس كان يقول: دلوك الشمس إذا فاء الفيء وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. جاء بأثرين، أثر لعبد الله بن عمر وأثر لعبد الله بن عباس، ليبين الإمام مالك كيف كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا يتعاملون مع الوقت. واقصد بالوقت هنا، او يقصد مالك بالوقت هنا، وقت الصلاة، كيف كان يتعاملون مع وقت الصلاة. في حديث طنفسة عقيل بن ابي طالب كان الصحابة تنتظر خروج عمر لما يغطي ظل الجدار كل الطنفسة، فكانوا يتعاملون مع وقت الجمعة عن طريق هذه الطنفسة التي كانت تفرش في المسجد من الجهة الغربية لعقيل بن ابي طالب. اذا كانوا يتعاملون مع الوقت حسب النصوص التي سمعوها، فوقت الزوال عندهم اذا كان ظل الشيء مثله، ظل الشيء مثله. وقلنا في المرة السابقة ان الطنفسة تكلم فيها كثير من اهل العلم، هل هي تساوي طول الجدار ام لا تساوي عرض الجدار، حتى يقيس ظل الشيء، ظل الجدار من الأصل. هكذا أراد مالك أيضا بأثرين عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس. فجاء في الأول ليبين معنى دلوك الشمس. الدلوك كلمة في اللغة العربية من دلكة، ودلكة تقال عند غسل الأواني بشدة. يقول العرب قديما: يدلك الإنسان آنيته، يدلكها أي يميلها ويعصرها بين يده، فهذا تسمى دلوك. طب ما مقصد هذا من ابن عمر؟ يقول ابن عمر ان دلوك الشمس هو الميل الشديد، لان الانسان لما يجي يغسل الانية بتاعته حيميلها عشان يتحقق عنده لفظ الدلوك، يتحقق عنده لفظ الدلك. والا كان عند العربي غسل، لو لم يحصل ميل الانية لكان غسلا وما كان دلكا. فحتى يتحقق الدلك لابد ان يميل بالآنية حتى يتوفر او تتوفر ليده عملية الدلوك. فمقصد ابن عمر من جلب هذا المثل حتى يبين ان الدلوك للشمس هو الميل الشديد، هو الميل الشديد. لكن ابن عباس قال: ابن عباس دلوك الشمس اذا فاء الفيء، اذا فاء الفيء، والفيء بمعنى رجوع الشيء. فالفيء يعني رجع الشيء مرة أخرى. لو تتذكرون قلنا لما مثلنا بالعصا الذي مثل به النبي صلى الله عليه وسلم والزوال، وتخرج الشمس من المشرق إلى المغرب، فلما تخرج من الشمس إلى المغرب تبدأ هكذا، فعند بدايتها إشراقا يكون زوال العصا من الجهة الغربية، ولما تتحول الشمس إلى الناحية الغربية يتحول الزوال إلى الجهة الشرقية. هذا فيء الفيء، هذا فيء الفيء، يرجع الزوال الى الناحية الاخرى او الناحية الثانية مرة اخرى. طب ما الفارق بين كلام ابن عمر وكلام ابن عباس؟ الفارق هنا ان الاثران اراد مالك ان يشير بهما الى جماع الوقت كله، الى جماع الوقت كله، والاثران يفيدان العبرة بالآية: أقم الصلاة لإيه؟ وقرآن الفجر. لما أمسك الآية كده حأجد أن هذه الآية بهذه الصورة جمعت الأوقات الخمسة. إزاي؟ دلوك الشمس قال الميل، ميل الشمس ميلا شديدا، فخرجت الشمس لتميل ميلا شديدا عن الأرض فأصبحت عمودية على الأرض، أصبحت عمودية على الأرض. في حال تعامد الشمس على الأرض قلنا أنه يبدأ وقته الزوال اللي هو وقته الظهر، لما يكون ظل الشمس مثله منعدم تماما، ثم يعود الامر بعد ذلك خلاص، فيصبح الظل فاء مرة اخرى الى الجهة الشرقية. فلما يكون مساويا في الأرض إليه، فلما كان ظل الشيء مثليه بدأ وقته العصر، لما بدأ من الميل إلى الميل الشديد ثم رجع مرة أخرى، ده احنا بنتكلم في معنى ايه؟ الدلوك، الدلوك، وكأن من بداية الدلوك إلى نهايته إشارة إلى وقتي الظهر والعصر. يبقى دي أول اثنين، من بداية الدلوك إلى وقته، لو بين رأي ابن عمر وبين رأي ابن عباس بين الرأيين إشارة إلى الوقتين الظهر والعصر، ده اثنين. طيب غسق الليل، غسق الليل ها يبدأ من ظلمة الليل الأولى إلى ظلمته الأخيرة. ظلمة الليل الأخيرة هي معنى العتمة التي ورد في الحديث المتقدم. فمن بداية الظلمة إلى نهايته إشارة إلى المغرب والعشاء، أد وقتين تانيين، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، هو وقت الصبح. فقال مالك أن الآية تشير إلى جماع الأوقات الخمسة التي أفرد فيها الحديث. لهذا أورد مالك بعد إتيانه للركعة وكلامه على الركعة بهذين الأثرين حتى يلفت الانتباه للأثر الذي ورد فيهما، هذان الأثران للآية التي ورد فيهما، ليجمع بهذين الأثرين ما تقدم ذكره كاملا في الأوقات، وقت الظهر، وقت العصر، وقت المغرب، وقت العشاء، وقت الصبح. قد يقول قائل لماذا بدأت الآية بوقت الدلوك وبدأ النص بوقت الدلوك؟ هل النص بدأ بوقت الدلوك أيضا؟ نعم، لما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في أول حديث تكلمنا عليه، قلنا أن حديث إمام جبريل صلى ثم صلى، صلى ثم صلى، صلى ثم صلى، أول صلاة صلاها كانت الظهر. ولذلك على رأي ابن عمر في البداية، بداية كلمة الدلوك يكون الظهر، ونهاية كلمة الدلوك يكون العصر، وبداية الغسق يكون المغرب، وبداية ونهاية الغسق يكون العشاء، وقرآن الفجر مع نهايته يبدأ وقت الصبح. مفهوم؟ طيب. ثم جمع مالك كل هذه الأوقات في باب آخر سماه باب جامع الوقوت، جامع الوقوت. قال البعض إن مالكا سيعيد كلامه مرة أخرى وسيكرر الكلام مرة أخرى. لا، إن الأوقات التي تقدم ذكرها هذه أوقات بداية ونهاية الصلوات للمصلي، للإنسان الذي أراد أن يصلي. فإذا صلى الوقت في أوله كان مع وقت الفضيلة، في آخره كان أداء مع وقت الأداء، بعد انتهائه كان قضاء وليس أداء على الثلاث أوقات. طب من فاتته الصلاة بالكلية، من فاتته الصلاة بالكلية؟ فكأن مالك بعد أن انتهى عن الحديث عن الذين يؤدون الصلاة جاء بباب ليبين الذين فاتتهم الصلاة بالكلية ما العمل أو ما الفتوى أو ماذا يحصل من صلاته، فقال جامع الوقود. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. أولا، عندما نذكر أن أوقات الصلوات بهذه الكيفية، يعني كأن الشرع لم يترك لإنسان ولو برهة صغيرة حتى يترك منها الصلاة، حتى يترك منها الصلاة، فمن صلى على وقتها فكان أفضل، من أخر الصلاة أداها، ومن فاتته أداة الصلاة قضاها، حتى لا يأتي يوم القيامة إنسان يقول بعذر ويظن أن عذره مقبول عند الله في تركه للصلاة. هذه واحدة. لما تعدد الأوقات تنتفي الأعذار، تعدد الأوقات تنتفي الأعذار. لو قال الطالب لتلميذه اكتب الدرس ما بين الظهر والعصر، اكتب الدرس ما بين الظهر والعصر، وكان عليه أن يكتب إما في أول الوقت أو في منتصف الوقت أو في آخر الوقت، هل يحق للأستاذ أن يعاقب تلميذه بعد العصر؟ يحق ولا يحق؟ لأنها أفرض له الأوقات. فلو جاء التلميذ بأي عذر أيا كان في عدم كتابة هذا الدرس سيكون معاقبا على ذلك، سيكون معاقبا على ذلك. لأن كثير من الناس يقولون أو يتركون الصلوات بزعم أن الله كتب لهم ترك الصلوات مع تعداد هذه الأوقات، اطلع الغيبة أم اتخذ عند الرحمن عهدا. أختم بهذه القضية ونبدأ في ذكر جامع الوقود في المرة الأخرى. الذين يقولون أن تعداد الأوقات هذه كثرة للأعذار لا قلة للأعذار، يقولون أن الله سبحانه وتعالى كتب لنا ترك الصلوات مع تعداد أوقاتها، ولو كان الأمر على الفرضية الحتمية التي يجب على المسلمين أو الذين يؤدون الصلوات أن يؤدوها في وقتها لجعل الله لها وقتا واحدا وما ثنى لها أوقاتا أخرى أو ما جعل لها أوقاتا أخرى. نقولون إن الله جل وعلا كتب على بني آدم قدران، كتب على بني آدم قدران، قدر كوني غفل عنه بني آدم أو أغفل عنه بني آدم، هو ما يسمى عند العلماء أو علماء العقيدة بالقدر الكوني، هو ما كونه الله عز وجل في اللوح المحفوظ ولم يطلع عليه الإنسان، وهو فيه مجبور بإجماع أهل العلم، وهو فيه مجبور بإجماع أهل العلم. أما ما بينه الله سبحانه وتعالى على لسان شرعه هذا يسميه العلماء بالقدر الشرعي، بالقدر الشرعي، هو مخير فيه، وكأن الإنسان مخير في الأمور التي يعلمها ومسير في الأمور التي لا يعلمها. فلا يقول أن ترك الصلاة أنا مجبور عليه فأنا مسير على هذه الفعلة، فأنت لم تعلم أن الله كتب لك عدم الصلاة. اطلعت الغيب؟ اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ من قال لك أنك تارك للصلاة؟ فعلك، فعله، رغم أن الله سبحانه وتعالى حدد لك طريقان، طريق قال لك إذا انتهكت هذا الطريق سيكون آخره إلى الجنة والآخر سيكون إلى النار، إذا انتهكت هذا الطريق واحد كذا 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 صلاة صيام زكاة حج ستكون من الفالحين، غير ذلك ستكون من الطالحين، واخترت بكامل إرادتك طريق الطالحين. فمن قال لك أن الله كتب لك هذا الطريق؟ اختيارك، فستحاسب عليه، فستحاسب عليه. فتعداد الأوقات لعدم قبول الأعذار، تعداد الأوقات وإفراد الأوقات لعدم قبول الأعذار، حتى لا يجد الإنسان يوم القيامة لنفسه عذر في ترك الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونبدأ بعد ذلك في أصول الفقه. نعم الفقه. أخونا بيسأل بيقول لو أدرك المأموم الركعة ولم يحسبها لنفسه حتى يدرك قراءة الفاتحة، حتى يدرك قراءة الفاتحة، عند رعاة المذاهب، عند رعاة المذاهب اختلقوا هذه المسألة فقالوا أي الأجر أكبر، قراءة الفاتحة أم إدراك الركعة، قراءة الفاتحة أم إدراك الركعة. فهو يقول لو أن المأموم أدرك الركعة ولم يدرك الفاتحة وأعاد لنفسه حتى يدرك قراءة الفاتحة هل هو يؤذر على ذلك؟ على عليه إثم؟ نقول عليه إثم على جمهور أهل الفقه، لأنه نزل من فرض إلى واجب، نزل من فرض إلى واجب، فالفرض كفي بأنك أدركت الركعة، بأنك أدركت الركعة. ولما يتعارض فرضان أحدهما خاص والآخر عام يقول علماء الأصول يقدم الفرض الخاص على الفرض العام، لأنه أظهر في الدلالة، لأنه أظهر في الدلالة. فعلى ذلك لا يجوز لإنسان بعد أن يعلم هذا الحكم أنه يقضي مرة أخرى الركعة بزعم أنه يحب أن يدرك قراءة الفاتحة. مفهوم؟ نعم أفكرين. أخونا بيسأل فهمت سؤالك يا شيخ، أنا فهمت سؤالك. أخونا يسأل على أن الذي يأخذ بالرأي القائل أن إدراك الركعة لا تتم إلا بقراءة الفاتحة، فهل عليه وزر؟ أولا هذا السؤال فيه مسألتين اثنين. المسألة الأولى، من يقال عليه بحق أنه يأخذ برأي ولا يأخذ بالرأي الآخر؟ مين اللي حطلق عليه هذا الكلام؟ هل عوام المساجد؟ هل عوام المساجد؟ ها أنا بركز على الكلمة. أي إنسان يصعد النهاردة يقول أنا هأخذ برأي الثاني، هو بمزاجك؟ دي مسألة أولى، من يأخذ برأي ويترك الآخر؟ من كانت له آلية الاجتهاد، من كانت له آلية الاجتهاد هو الوحيد الذي يستطيع أن يقول هذا السطر، أنا هأخذ برأي الأحناف وأترك رأي الجمهور، أنا أخذ رأي الأحناف وأترك رأي الجمهور. إن كانت له آلية الاجتهاد وبلغ غاية جهده بآليته، بآليته بلغ غاية جهده وترجح عنده رأي الأحناف على رأي الجمهور، في هذه الحالة قل دين لله سبحانه وتعالى برأي الجمهور، برأي الأحناف. المسألة الثانية، لو أن الإنسان من المقلدين، مذهبه مذهب مفتي، فعل عليه وزر إن أخذ برأي مرجوح، برأي مرجوح نعم، لأنه هوى، لأن هذا هوى، لأن عند اختلاف الفقهاء، عند اختلاف الفقهاء نقول لو أن الناظر في هذه الاختلافات من أهل الاجتهاد يجب عليه الترجيح، إذا كان من غير أهل الاجتهاد، إن كان من غير أهل الاجتهاد فينتظر الراجح، فينتظر الراجح، وديانة عليه يجب العمل بما ترجح لدى المجتهدين، ديانة عليه يجب العمل بما ترجح لدى المجتهدين، وإلا اتبع هواه في هذه المسألة، وإلا اتبع هواه في هذه المسألة. فلا يحق لأي إنسان أن يقول أنا هأعمل بالرأي ده، يحق لك في حالة واحدة، إن كنت أنت من أصحاب الاجتهاد وعندك آلية اجتهاد وترجح عندك الرأي الذي ستعمل به عن الآراء الأخرى، مفهوم؟ معايا مولانا؟ طيب أي سؤال في الجزء الثاني؟ طيب مولانا تفضل. ولا يكمل صلاة القضاء، تمام، أخونا بيسأل بيقول أن الإنسان لو دخل في الصلاة ولا يلحق الركوع وجاء وقت الصلاة الأخرى فلماذا يعيد صلاته قضاء؟ هي تحسب له قضاء، تحسب له الصلاة قضاء ليس أداء، سواء أعاد أو لم يعد يكملها، يكمل صلاته وتحسب له قضاء وليس لأنه دخل في الصلاة الثانية. نقول أقل وقت يدرك فيه الصلاة ركعة، وأقل وقت يدرك فيه الركعة الركوع، وأقل وقت يدرك فيه الركوع قبل أن يرفع الإمام الركوع، لا يتم صلاته عادي جدا وتحسب له قضاء وليس أداء. نعم ولا تفضل. السنة أن يكبر الإمام، متى يكبر الإمام؟ السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما حكى أبو هريرة أنه كان يكبر عند استلام الركن، كان يكبر عند استلام الركن، عند بداية الركن، يعني هو حيهوي من قيامه إلى ركوعه، عندما يضع يده على ركبتيه هذا استلام الركن، يقول الله أكبر، عندما يرفع ويستقيم ظهره. نعم. مولانا هو طول النبوز بيستلم الركن، عندما يضع يده على الارض استلم الركن يقول الله اكبر عند استلام الركن. والسنة التكبيرات الاصل فيها القطع، الاصل فيها القطع، ما يقولش الله اكبر، هذا مخالف للسنة، هذا يترك فرجة لمن خلفه ان يساويه في النزول، لان نحن نرضى من بدع المصلين انه ينزل مع الامام، ظن منه أنه إذا نزل مع الإمام حاذ كل الأجر، أخذ أجر المصلين كلهم تقريبا، يعني فعرفش بندخل في النظر الفكرة دي، ولكن الحديث لا تسبق الإمام ولا تساووه، ف فيقول ابن حجر في شرح الحديث أبي هريرة إن من فقه الإمام أنه إذا استلم الركن كبر حتى لا يجد لمن خلفه فرصة في أن يسجد معه أو يساويه أو يسبقه. خلاص؟ فالله أكبر الله أكبر بالكلمة اللي تسمعها في كتب الفقه. ويقطع الإمام تكبيراته, يقطع الإمام تكبيراته يعني يقطعها ما يطولهاش, ما يقولش الله أكبر الله أكبر حكون وراء سجد وقام, لا يعني مش حسنا لما يقوم كمان. ماشي من فضل لا يا خادم المدعى مصلين, لا يجوز للإمام أن يطيل حتى ينبه من خلف أنه في الركعة الأخيرة أو في السجد الأخير, هذا لا يجوز. نعم يا خادم فضل. داخل السور يا شيخ, ما هذا كان قلناه. أه؟ لا داخل السور, داخل المسجد كانت تنفصل عقيلة بن أبي طالب من الجهة الغربية داخل المسجد, وشرحناها المرة اللي فاتت بنفس الطريقة كده, قلنا لو فرش داخل المسجد كهذا الكتاب مثلا والجدار من هنا لا يتحقق الزوال إلا إذا مالت الشمس إلى الجهة الغربية حتى يضرب الشمس هنا فيحجز زوال هذا الجدار في الأرض, فقلنا من هنا نعرف أنها من داخل المسجد وليست من خارج المسجد, لأن من خارج المسجد حيكون الزوال منين؟ عند الإشراق, لما تشرق الشمس فهضرب في الجدار فيكون الزوال في الخارج, وده في بداية وقت الضحى. خلاص؟ لكن بداية وقت الزوال اللي احنا عايزينه بتكون الشمس جهة ها مالت ميلا شديدا في الجهة الغربية فتضرب في الجدار, ما ده معنى كلمة الزوال. من اين زوال الجدار في الأرض؟ لما ضربت فيها الشمس من الجهة التانية, فتنفصل داخل المسجد وليس خارج المسجد. ماشي معايا؟ نعم سيدنا فضل. المنفرد استلم ركن يا شيخ على صوتك الله يكرمك
تكبير
اه في صلاة الجماعة بالنسبة للإمام فقط, لو بيصلي منفرد ما هو إمام نفسه, لو صلى الإنسان منفردا برضو تلزمه السنة أن السنة يكبر عند استلام الركن لأن هو إمام نفسه بالضبط كده عندما ينزل للسجود ويلمس الأرض. يا بقى احنا كده هنفتحها قلنا في ورقة وقلم. فضل يا مولانا فضل سيدنا. لا يا مولانا اخونا يسأل هل لي ان اترك الركوع خروجا من الخلاف؟ لا دي مش صنعة, هو قال الخروج من الخلاف صنعة بس مش بالطريقة دي. لا يا مولانا يجوز لك يا مولانا طالما انك الانسان ادراك الامام في حديث ابي بكر هذا اذا ادركتم الامامة فاتموا, يبقى انا ادرك الامام على ما هو عليه وانما جعل الامام ليتم به. خلاص فانا مع الامام, ابدا مع الامام واحسب حسابي مع بدايتي مع الامام. نعم
سؤالك بالنسبه للسؤال اللي ادرك الوقت عايز يصلي باخر الوقت ولا لم يدرك الركوع والاذان بتاع الصلاه اللي عليه سؤالك ان هو كده يعني هل لا يلزمه ان هو يغير النية بتاعته من هو كان نية اداء لنية قضاء فيخرج من الصلاه يسلم وبعدين يرجع؟
يعني اخونا يسال سؤال عن النوايا, يقول لو ان انسان صلى في اخر الوقت ولم يدرك الركوع فعزل الوقت الذي بعده حسبت له قضاء على الراجح من الاقوال, حسبت له قضاء, هل يغير نيته من اداء الى قضاء؟ الاداء والقضاء هذا حكم الله عز وجل, من حكم الله سبحانه وتعالى, الاداء والقضاء حكم الله عز وجل. ولذلك غالب مصنفي اصول الفقه وضعوه في باب الاحكام الوضعيه من باب انها توضع علامات على قبول وعدم قبول او صحه وعدم صحه الصلاه, فهذه احكام وضعيه, احكام وضعيه تكليفيه من الله سبحانه وتعالى لا يلزم فيها النيه, سواء سيان انت نويت ام لم تنوي الله حسبت هذه قضاء ام اداء. معي؟ نعم سيدي.
لو انا ادركت الامام في الركوع اشوف بكبر تكبيرتين, تكبيره احرام وتكبيره ركوع ولا تكبيره واحده؟
دي نقطه برضه اخونا بيشير ليها ان الانسان لو ادرك الامام في الركوع بعض اخواننا المصلين بيهرول يروح داري اول ما يسمع الامام ركع يروح داري عند الامام ويكبر وينزل مره واحده. تكبيرة الإحرام ينبغي فيها الاطمئنان, ينبغي الإنسان أن يكبر لإحرامه بالصلاة ثم يطمئن قائما, ثم يطمئن قائما. هناك من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية حكم على أن من فقد اطمئنانه في الصلاة بطلت صلاته, بطلت صلاته لأنها أصل اطمئنان خشوع, فيطمئن لقيامه. فإذا اطمأن لقيامه كبر ليركع، كبر ليركع. لكن الله أكبر هو بيكبر في الراء لسه لم تنطق الراء وهو في الركوع، فالتكبير الأولى دي تحسب إيه؟ تكبير إحرام ولا تكبير انتقال؟ فالأولى أن نخرج من بدع المصلين دي، هذه بدع ليست من السنة في شيء. كبر واطمئن لتكبيرتك، وبعد ما اطمئن لهذه التكبيرة اركع وانت مطمئن. فإذا اطمئننت هذا معنى اطمئنانك للركوع، والإمام لم يرفع حسبت لك ركعة، حسبت لك ركعة، ما تهرولش ما تجريش. معايا مشايخ؟ طيب نعم سيد. أحكام المريض له أحكام خاصة، احنا بنتكلم عن الصحيح. المريض حسب استطاعته، لو أن في استطاعته يقف فيكبر لإحرامه يقف ويكبر في إحرامه، يقف ويكبر في إحرامه. أما إذ لم يستطع فالأمر إذا تعذر عليه سقط. الأصل في تكبيرة الإحرام يكون مع القيام، الأصل في تكبيرة الإحرام يكون مع القيام. إذ لم يستطع القيام فلا يلزمه أن يقف ثم يجلس، فالأمر إذا تعذر سقط. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا يثم عليه. لا حتى لو كان مستطيع، حديث حياتي الكلام عليه. طيب وقفنا في نعم سيدنا فضل.
نسبة بعض أهل العلم أن الإمام البخاري هو بابه إتمام التكبير،
تمام،
استدل على ذلك أن الإنسان يملأ بالركنين عند الرفع حتى الركوع يملأ أبوابه،
تمام.
وقال هذا، قال أن هذا مذهب جمهور أهل العلم.
بالضبط، جمهور أهل العلم والمذاهب والأئمة الأربعة على الاطمئنان في التكبير. وتبويب البخاري باب اتمام الركوع اتمام التكبير، هذا التبويب خاص بالاطمئنان في التكبير. واقل اطمئنان كما قال ابن حجر في شرحه للترجمة ان يسمع المكبر الفاظ تكبيره، يسمعها الالف الف واللام لام والهاء هاء، ما يعني ما ياكلهاش. فلا بد ان يطمئن في تكبيره قائما. اذا اطمئن في الركن ينتقل للاخر، ثم يطمئن في التكبير راكعا حتى تحسب ركعه، تبدا بدايه ركعه من هنا. لكن هو اذا دخل في الصلاه مهرول وكبر غير مطمئن وركع مره واحده، انت سارعت للحصول على التكبير للركوع وفقدت ركنا اخر وهو تكبيرة الإحرام. نعم يلزمه إعادة الركعة، تلزمه إعادة الركعة، لأن كما أن الركوع ركن فتكبيرة الإحرام ركن، فإحنا بنسارع لإدراك الركوع وفقدنا تكبيرة الإحرام. طيب هتيجي يا شيخ جزي صلاة المنفرد خلف الصف. أخونا بيسأل لو أن الصف كله كامل وما وجد شيئا إلا أن يصلي وحده خلف الصف، وهي تسمى عند الفقه بصلاة المنفرد خلف الصف. الأصل فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فخرجت آراء من هذا الحديث. من قال هنا النهي للصحة، أي أن الذي يصلي منفرد خلف الصف صلاته باطلة وتلزمه الإعادة، بمعنى نهي الصحة أو نفي الصحة. قالوا إما أن يفعل أحد أمرين، إما أن يصلي مع الإمام عن يمينه، وإما أن يجزب من الصلاة من آخر صف واحد فيصلي معه. الجمهور قالوا لا، صلاة المنفرد خلف الصف تحمل على الكراهة التنزيهية، الكراهة التنزيهية، مثلها مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحجرة طعام، لا صلاة لمن يدافع الأخبثين. وردوا عليهم بأنه إذا صلى مع الإمام أنقص الإمام من إمامته، من قدره كإمام، هذه واحدة. وإذا جذب واحد من الصف أنقصه فضيلتين، الأولى لا إثارة في الخيرات من صف أول لصف ثاني، والثانية زعزعة الصفوف. فالأصل من وجد الصف مكتمل فليصلي خلف الصف منفرد، وهذا على نهي الكمال ولا شيء فيه والله أعلم. نعم. لا يا أخي كريم، أخونا وقتب من الأول بقى نخلي في صف ناقص ونكمل ورق. لا يا مولانا، لا لا،
فقط تكبيرة الإحرام وكبر الركعة هو كده فقط أساس الصلاة، إن هو فقط تكبيرة الإحرام.
طب ما هو كلام نفس كلام الشيخ.
يعني بالضبط كيف يأتي بركعة زائدة؟
يعيد الركعة يا شيخ،
يعيد
الركعة، يعيد
هو فقط تكبيرة الإحرام، تكبيرة الدخول
تحسب له التكبيرة التي نزل بها للركوع تكبيرة الإحرام.
ولو
ولا يحسب له ركعة،
وهو نيته يعني هي
تكبيرة الإحرام. النية يا شيخ، النية في الصلاة لا تكون نية مجزأة، هذه القيام وهذه الركوع وهذه السجود، النية بيسموها نية كاملة لصلاة العصر، لصلاة الظهر، صلاة المغرب. فمن كبر تكبيرة واحدة وهوى بها إلى الركوع حسبت له تكبيرة إحرام ولم يدرك بها الركوع فتلزمه ركعة. ياك الله كمان خلي فرع علام الله كريمكم عشان ما نطولش ونطغي على الربع ساعة في الوصول. الله يبارك فيك.